قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاليوم إن شاء الله لعلنا يعني ندخل في دراسة الأسانيد كتقدمة إن شاء الله وتوطئة للشق الثاني إن شاء الله من الكتاب، ألا وهو دراسة الأسانيد. فهذه المادة تنقسم إلى شقين، الشق الأول ألا وهو التخريج، والحمد لله قد انتهينا منه وأخذنا منه يعني إن شاء الله ما يكون عونا لنا على قراءة سائر الكتب التي ألفت في هذا العلم. فلا شك أن يعني دراسة هذا الكتاب سيكون إن شاء الله يعني توطئة وتكأة وسلما لقراءة الكتب الأخرى والازدياد في هذا العلم. والعلم كما يعني تعرفون يفسر بعضه بعضا، فما يعني أبهم في كتاب سيتضح في كتاب آخر إن شاء الله، وما أجمل في كتاب سوف يفصل في كتاب آخر، وهكذا. فالعلم يفسر بعضه بعضا، والموفق إن شاء الله من إذا انتهى من كتاب انتقل إلى كتاب ثان وثالث ورابع وخامس وسادس. فالعلم كما قال الإمام أحمد يفسر بعضه بعضا. فالإنسان إذا انتهى من كتاب لا يعني هذا أنك قد يعني عرفت الباب كله أو هذا العلم كله، لكن يعني هذه تكأة للازدياد من هذا العلم، وكلما يعني ازداد الإنسان يعني قراءة في هذا العلم فلا بد أن يزداد علما كل يوم. فيعني المعاهد العلمية والدراسات العلمية يعني هي تضع الطالب والباحث على الطريق. يعني مثلا إذا درست مثلا دبلومة في علم المخطوطات، فلا يمكن أن تخرج من هذه الدبلومة وأنت يعني علامة في المخطوطات، لا، يكفي أنها تعينك على فهم كلام أهل العلم في هذا الباب. يعني الإنسان إذا قرأ في علم المخطوطات ويعني وهذا العلم قد يعني يشكل عليه شيء أو يعني في أشياء لا تتضح له، لكن إذا درس هذا العلم إن شاء الله تتضح له أمور، هذه الأمور تكون عونا له على يعني استكمال الطريق وعلى الازدياد من القراءة في هذا الإيه في هذا العلم. فهذا الكتاب كتاب الدكتور محمود الطحان هي كانت النواة يعني الأولى في هذا العلم. قد يكون هذا الكتاب من أول الكتب التي ألفت في هذا العلم، فعلم التخريج. فلا شك بعد هذه التجربة خرجت يعني كتب كثيرة جدا، ينبغي لطالب العلم أن يعني يحرص على اقتناء هذه الكتب وعلى قراءة هذه الكتب وعلى أن يدرب نفسه على الملكة العلمية. فالموفق إن شاء الله من يعني مثلا يضع له يعني وردا كل يوم في كتاب مثلا ككتاب نصب الراية على سبيل المثال، يعني كل يوم أقرأ حديثا من هذا الكتاب ومن كتب التخريج المهمة، وكتاب لتخريج كتاب الهداية للمرغناني، هذا كتاب في الفقه الحنفي. فالإمام الزيلعي رحمه الله وهو من هو في هذا العلم يعني، ويمتاز أيضا الإمام الزيلعي رحمه الله بالإنصاف، وهذه الخصيصة لا تكاد يعني توجد عند الأحناف. يعني السمة الغالبة عليهم يعني التعصب للمذهب ونحو ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى ميز هذا الإمام بخصيصة الإنصاف. يعني كان عنده إنصاف، يعني يذكر أقوال الأدلة التي يعني استدل بها الإمام أبو حنيفة، ثم يأتي بأدلة الآخرين من المذاهب الثلاثة الشافعية أو المالكية والشافعية والحنابلة، كان عنده من الإنصاف ما يعني يجعله يورد كل ما لديه في هذا الباب. فلو أن الطالب يعني جعل لنفسه وردا كل يوم يقرأ حديثا من كتاب نصب الراية أو من تلخيص الحبير أو من كتاب إرواء الغليل للشيخ الألباني, هو أيضا من كتب التخريج, أو كتاب السلسلة الصحيح هو أيضا من كتب التخريج أو السلسلة الضعيفة, يستطيع إن شاء الله بعد مدة إن هو يعني يكتسب هذه الملكة. والعلم كما تعلمون صنعة, العلم صنعة, يعني كلما مكث الإنسان فيها يعني رضحا من الزمن كلما ازداد خبرة وازداد ملكة وتمرسا في هذا العلم. فلو انتهيت من نصب الراية إن شاء الله سوف تخرج بفوائد كثيرة جدا حبذا لو كتبت هذه الفوائد مثلا في ظهر جلدة الكتاب, إما من الأول أو من الخلف, أو مثلا تصنع كراسة في الفوائد التي يذكرها الزيلاني رحمه الله في نصب الراية. تعرف كيف يخرج الحديث, كيف يعني يصوغ التخريج, كيف صياغة التخريج, يعني ما الطريقة التي تبعها الإمام الزيلاني رحمه الله في صياغة التخريج, كيف بدأ بمصادر السنة, يعني كيف بدأ بالمصادر, هل بدأ بالكتب الستة ثم بعد ذلك بدأ بالأقدم وفاه وهكذا, أم أنه له يعني صياغة أو ترتيب خاص لمصادر السنة, وكيف يعني يجمع الأحاديث وكيف يرتب المصادر ونحو ذلك. هذه تأتي إن شاء الله بالإيه بالقراءة في كتب التخريج. فيعني تجد إن شاء الله فوائد غزيرة جدا في هذه الكتب. يعني مثلا أنا مر علي فائدة, يعني هذه الفائدة من أكبر يعني أو من أعظم الفوائد في علم التخريج. كان الشيخ المرغناني في كتاب الهداية يعني ذكر حديثا من رواية أظن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما. الشيخ المرغناني ذكر هذا الحديث من حديث من؟ عقبة ابن عامر رضي الله عنه, وهو مشهور من حديث من؟ حذيفة بن اليمان في البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فبعض العلماء الذي خرج حديث عقبة بن عامر, يعني خرج عندما أراد أن يخرج هذا الحديث عزاني من؟ عندما أتى إلى حديث عقبة خرجه من حديث حذيفة, والمؤلف ذكره من حديث من؟ عقبة بن عامر. فعندما يعني خرج هذا الحديث الإمام الزيلاني رحمه الله انتقد هذا العالم الذي خرج حديث عقبة من حديث إيه؟ حذيفة. يعني حديث عقبة مثلا في ابن ماجه, فلما جاء العالم يخرج حديث عقبة وقال وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه, الآن هذا العالم انتقده الإمام الزيلاني, قال كان ينبغي عليه أن يخرج هذا الحديث من حديث من؟ عقبة. ليه؟ لأن المؤلف ذكر هذا الحديث من حديث عقبة بن عامر. فعندما أتى هذا العالم أراد أن يخرج هذا الحديث من حديث حذيفة اللي هو مشهور في الصحيح وكده, وترك تخريج حديث إيه؟ عقبة بن عامر. فانتقده الإمام الزيلاني بسبب هذا الصنيع. هذه فائدة جليلة. كان دائما يعني الشيخ محمد عمرو يذكر هذه الفائدة, لكن لم أكن أعرف يعني مصدر الشيخ أو يعني من أين أتى بهذه الفائدة أو من سبقه بهذه الفائدة. عندما تريد أن تخرج حديث هذا الحديث لابد أن تخرجه من حديث من؟ عقبة, عقبة بن عامر, كما صنع الإمام الزيلاني. الإمام الزيلاني عندما خرج هذا الحديث قال وحديث عقبة رواه ابن ماجه في سننه وساق الإيه المتن, إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى صباطة قوم فبال قائما. واضح؟ فهذا أيضا فائدة, يعني فائدة يعني يرحل إليها. لابد أن تخرج الحديث من طريق الصحابي الذي ذكره صاحب الكتاب منه, وهذا كثير ما يقع فيه إيه المحققون. تجد مثلا العالم ساق حديثا من طريق عقبة, يأتي الذي يخرج الحديث مثلا من الصحيحين, والحديث الصحيح ليس من طريق عقبة بن عامر إنما هو من طريق حذيفة مثلا, فيكون صاحب الكتاب في واد والمخرج في واد إيه آخر. لا, لابد أن أخرج الحديث ثم بعد ذلك إن أردت أن تقول مثلا وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم مثلا من حديث حذيفة، يبقى أنت كده إيه يعني زدت الإيه القارئ علما، لا سيما إذا كان حديث عقبة إسناده إيه ضعيف، يبقى أنت كده خرجت حديث عقبة بن عامر الذي ذكره صاحب الكتاب الأصلي وحكمت عليه بالضعف، ثم تقول وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث حذيفة. هذا هو صنيع المحقق الإيه الجيد، المحقق الجيد. واضح إخوة؟ فهذه فائدة يعني تجدها في كلام الزيلاء، فطبعا تكتب هذه الفائدة في ظهر المجلد من الأول أو من الآخر كما كان يصنع الشيخ محمد عمرو رحمه الله، إذا وجد فائدة يعني يذكر هذه الفائدة على ظهر المجلد ثم يذكر رقم الصفحة، يعنون فائدة لهذا الكتاب، فائدة مثلا في التخريج في عزو المصادر صاد كذا من الكتاب، بحيث إذا أردت أن تراجع هذه الفائدة تستطيع أن إيه أن تخرج الصفحة وتراجع هذه الفائدة أو تجمع هذه الفوائد بعد ذلك في دفتر أو في كراسة، سواء في الأول أو في الإيه في آخر الكتاب. وعلى هذا فقس، تجد ما الكتاب مملوء بالفوائد في صياغة التخريج كيف نخرج، يعني تتعلم الدربة يعني وطريقة التخريج الإيه الصحيحة، لأن التخريج علم يا إخوة، يعني بعض الناس يخرج وتجد له يعني كتبا كثيرة جدا في التخريج والتحقيق وهو يعني إيه لم يتلقى هذا العلم عن المشايخ، واضح؟ فيعني أنا أنصح الأخ بعد أن ينتهي من هذا الكتاب إن هو يبدأ بكتاب نصب الراية أو تلخيص الحبير مثلا أو كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي في الأحاديث المشتهرة، يقرأ هذا الكتاب أيضا من باب إن هو يعني يقتنس الفوائد في التخريج، يعني إيه كلما مر به فائدة يقتنس هذه الفائدة ويدونها عنده في الكتاب، واضح إخوة؟ فهذا الكتاب أو هذه المادة تنقسم إلى شقين، الشق الأول مادة التخريج، واضح؟ ثم الشق الثاني هو الشق الذي يعني تنقطع دونه يعني الأعناق، وهو دراسة الأسانيد، وهذا الأمر لا يفلح فيه إلا أقل القليل، يعني يكادون يعني لا يحصون يعني مثلا قلة من القلة، يعني عدد قليل جدا هو الذي إيه يعني يستطيع أن يعني يصل إلى أن هو يدرس الإسناد ويحكم على الإسناد ويحكم على الرجال ويحكم على الحديث صحة وضعفا. لذلك تجد العلماء الذين يعني نجحوا في هذا الأمر قلة، الشيخ الألباني مثلا، الشيخ محمد عم رحمه الله، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ مصطفى العدوي، يعني قلة من العلماء هم يعني الذين يعني استطاعوا أن يصلوا إلى هذا الأمر. دراسة الأسانيد مهم يعني مهمة وصعبة، تحتاج إلى ضربة وتحتاج إلى قراءة كثيرة في كتب الجرح والتعديل وفي كتب العلماء. فهذا الكتاب الشق الثاني منه في دراسة الأسانيد وكيف نحكم على الإسناد صحة وضعفا. فالتخريج هذا يعني وسيلة للحكم على الحديث، يعني الذي الطريقة الصحيحة للحكم على الحديث لابد أن تبدأ من تخريج الإيه الحديث. عندما تريد أن تحكم على حديث لابد أولا أن تخرج هذا الحديث من مصادر السنة المختلفة حتى تقف على طرق هذا الحديث، تقف على هذا على طرق هذا الحديث، وبعد أن تخرج الحديث من مصادر السنة المختلفة تبدأ تظهر لك أمارات وقرائن، من خلال هذه القرائن تستطيع أن تحكم على الحديث. فالتخريج هو الوسيلة الوحيدة للحكم على الحديث، يظهر من خلال التخريج من الذي تفرد بهذا الحديث، هل هذا الحديث تفرد به الراوي أم تابع عليه رواه آخرون، هل هناك اختلاف بين الرواه، منهم من رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من أرسله، منهم من أوقفه، منهم من وصله، يعني تظهر لك قرائن كثيرة جدا، تبدأ أنت تجمع هذه الأسانيد، الإسناد مثلا هناك أسانيد رفعت هذا الحديث ورواته موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أيضا هذا الحديث يعني نفسه هناك من رواه مرسلا، يعني يذكر التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أيضا الحديث نفسه روي موقوفا روي موقوفا من نفس يعني من نفس طريق الصحابة، من طريق الصحابي نفسه، يعني مثلا المرفوع من طريق أبي هريرة، أيضا الموقوف موقوف على أبي هريرة، تبدأ تظل لك أمارات وعلامات. طيب الآن الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا وروي مرسلا، ما الراجح من هذه الروايات؟ تبدأ أنت ترسم شجرة لهذا الحديث الذي استطعت أن تصل إلى هذه المعطيات من خلال تخريجك للحديث، واضح؟ ثم بعد ذلك تبدأ تنظم هذه الايه، تنظم هذه العلاقات. من رواه مرفوعا يبقى ارسم له يعني شجره، ومن رواه مرسلا ارسم له شجره، ومن رواه موقوفا على ابي هريره، وابدا احدد مدار الخلاف على من الشيخ الذي اختلف عليه في هذه الاسانيد. فاذا حددت مدار الحديث مثلا شعبه او مالك مثلا او ابو اسحاق السبيعي، ثم بعد ذلك انظر في الرواه الذين اختلفوا عليه، من الأوثق ومن الأتقن ومن الأكثر عددا، بناء على هذه المعطيات التي توصلت إليها من خلال تخريجك الحديث، تستطيع أن ترجح الرواية الصحيحة من هذه الروايات. قد يكون مثلا الإسناد الذي عندك فيه راوي مختلط، الراوي الذي اختلط دوت يعني في أحوال يعني حاله فيه تفصيل، الذي حدث به قبل الاختلاط يقبل، وما حدث به بعد الاختلاط لا يقبل، واضح؟ طيب كيف يعني يتضح لك من الذي رواه قبل الاختلاط ومن الذي رواه عنه بعد الاختلاط عن طريق ايه؟ تخريجك للحديث. فقد يكون الاسناد الذي امامك فيه راو اختلط في اخر حياته، والراوي عنه روى عنه بعد الاختلاط، والراوي عنه روى عنه بعد الاختلاط، اذا ستحكم على هذا الاسناد بانه ايه؟ ضعيف، لان هذا الراوي اختلط والراوي عنه روى عنه بعد الاختلاط. لكن من خلال تخريج هذا الحديث وقفنا له على أسانيد كثيرة فيها يعني رواه روى عن هذا الروي قبل الاختلاط، قبل الاختلاط، فإذا وجدنا يعني طرقا فيها رواه ممن روى عن هذا الروي قبل الاختلاط، علمنا أن هذا الراوي الذي قيل فيه إنه سمع منه بعد الاختلاط حفظ هذا الحديث بهذه القرينة، لأنه توبع من الرواه الذين سمعوا من هذا الشيخ قبل الاختلاط. قد يكون مثلا في الإسناد راوي مدلس، راوي مدلس، والراوي المدلس طبعا لا يقبل حديثه إلا إذا صرح، إذا كان مشهورا بالتدليس لا يقبل حديث هذا الراوي المدلس إذا قال حدثني أو أخبرني. أحيانا يأتي في بعض الطرق العنعنة، يعني المدلس يقول بقية مثلا ابن الوليد يقول عن فلان، فإذا نظرت إلى هذا الإسناد على حدة تحكم عليه بأنه إيه؟ ضعيف. لكن من خلال تخريج الحديث وقفنا على طرق يقول فيها بقية حدثني الأوزاعي مثلا أو أخبرني الأوزاعي، فإذا نحمل هذه العنعنة على الاتصال وعلى السماع، واضح يا إخوة؟ فالإسناد يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، فمن خلال تخريج الحديث تستطيع، هناك معطيات كثيرة جدا تقابلك، قرائن كثيرة تبدأ، هذه الأشياء هي التي تحدد لك يعني الطرق التي تسلكها في الحكم على الحديث. هل هذا الحديث فيه تفرد ولا لا؟ التفرد هذا إخوة كان يعني معيبا عند العلماء، إن الراوي يتفرد بهذا الحديث، لا سيما في الطبقات المتقدمة كطبقة التابعين وطبقة إيه؟ أتباع التابعين، يعني واضح؟ وكذلك في يعني التفرد في الطبقات الأخرى أيضا كان معيبا عند العلماء، فلابد إذا كان عندك تفرد تعامل هذا الحديث بحذر، تبحث له عن شواهد ومتابعات ونحو ذلك. المهم أن التخريج يعطيك معطيات وأشياء يعني إيه تسير عليها في الحكم على هذا الحديث، هو ما نسميه دراسة الأسانيد، واضح؟ يعني ليس الحكم على الإسناد إن هذا الراوي ثقة وروى عن ثقة وروى عن ثقة، إذن الإسناد صحيح كما يفعل الباحثون أو المخرجون، ينظر إلى الإسناد فقط ويذهب إلى التقريب، تقريب التهذيب، ينظر في أحوال الرواة، يجد مثلا حافظ ابن حجر يقول فلان ثقة، ثم ينظر في الراوي الآخر، ثم بعد ذلك بناء على هذا يحكم على هذا الحديث بأنه إيه صحيح. لا، يعني لا تلازم بين الثقة الرواة وبين الصحة، لأن الراوي الثقة قد إيه قد يخطئ في هذا الايه في هذا الحديث. فالطريقه الوحيده او السبيل الوحيد في الحكم على الحديث هو ايه؟ تخريج الحديث. لابد ان تخرج هذا الحديث، لان عن طريق التخريج تظهر معطيات كثيره جدا هي التي تحدد لك يعني كيف تتعامل مع هذا الحديث. كالمريض مثلا الذي يعني يفعل مثلا أشعة فحوصات، من خلال هذه الفحوصات يعني يستطيع الطبيب أو يتضح للطبيب كيف يتعامل مع هذا المريض، بخلاف لو نظر مثلا إليه وقال أنا أتعامل معه من خلال نظرتي لهذا المريض. لا، هو الآن لو فعل فحوصات وأشعة، هذه الأشعة والفحوصات هي التي توضح له كيف يتعامل مع هذا الحديث، كيف يعني يكون الحكم على هذا الحديث. فبناء على التخريج يتضح له المتابعات والشواهد والخلافات، ومن الذي أوقف الحديث ومن الذي رفع الحديث. هناك أحاديث كثيرة جدا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح فيها أنها من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كيف عرفنا أنها من كلام الصحابة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن طريق إيه؟ تخريج الحديث. أنت خرجت هذا الحديث ووقفت على الروايات المرفوعة والموقوفة وقارنت بين الروايات، تصنع مقارنة. يعني عندما ظهر لك أن هذا الحديث روي موقوفا، هذا لا شك أنه إيه؟ يعني يجعلك يعني تتوقف في هذا الحديث وتبدأ تقارن الذي رواه مرفوعا مثلا من فلان، وتحدد هذا في الشجرة التي ترسمها، والذي رواه موقوفا فلان، واضح؟ والمدار واحد، يعني شيخ واحد هو يختلف عليه. طب هذا الشيخ رواه مرفوعا ولا رواه موقوفا؟ فبعد المقارنات وبعد القرائن التي عندك يتضح لك أن هذا الكلام الراجح فيه أنه من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وشتان أن يكون هذا الحديث من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه تبني عليه حكما شرعيا وتبني عليه يعني أحكاما كثيرة، بخلاف لو كان هذا الكلام من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فيعني كلام الصحابة يعني إذا كان له مخالف مثلا ليس بحجة، فيختلف الحكم بناء على حكمك على هذا الحديث، هل هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف. كل هذا لا تستطيع أن تصل إلى من خلال إيه؟ تشريحك للحديث. يعني نسمي التخريج إيه؟ تشريح الحديث، لأن التخريج يعطيك كل الملابسات التي أحاطت بهذه الرواية، كل الملابسات، كيف حدث الشيخ بهذا الحديث، هل تفرد به فلان، هل تفرد به فلان أو لا، واضح؟ يعني مثلا حديث السبابة، حديث زيد بن قدامة، جل الرواة رأوا هذا الحديث وكان إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة هكذا، واضح؟ جاء زيد بن قدامة رحمه الله فروى هذا الحديث وكان يحركها، مدار الحديث على راوي واحد، يعني الشيخ الذي اختلف عليه شيخ واحد روى عنه 12 راويا كان يشير بالسبابة فقط دون إيه؟ دون يحركه. جاء زائدة وهو روى عن الشيخ نفسه لكن خالف هؤلاء فزاد إيه؟ وكان يحركها. كيف عرفت هذا؟ من خلال إيه؟ تخريج الحديث. أنت خرجت هذا الحديث فوجدت جميع الرواة كان يشير بالسبابة، ثم جئت إلى الرواية فوجدت زائدة يقول وكان يحركها. تستطيع الآن أن سبحان الله، تزائدة زاد هذه الرواية وهو الذي تفرد بهذه الزيادة. الآن يعني إيه هذا الزلزال الآن حصل في هذه الرواية؟ طيب هذه الزيادة مقبولة ولا ضعيفة؟ تبدأ ترجح بين الروايات. زائدة راوي واحد خالف يعني 12 راويا، وفيهم من هم أعلم وأتقن من زيد بن قدامة كابن عيينة والثوري وغير هؤلاء. كل هذه المعطيات يا إخوة يعني لابد أن يعني تستوقفك في تخريج الحديث. فتخريج الحديث أنت تشرح هذا الحديث حتى يظهر لك الخبايا والقرائن والملابسات التي تحيط بهذه الرواية، وبناء عليه تستطيع أن تحكم على هذا الإسناد الذي أمامك صحة وضعفا. إذن الصورة التي عند كثير من الناس أنه يحكم على الحديث من خلال الإسناد فقط، هذا كلام طبعا إيه؟ غير دقيق. يعني هو ينظر للرواية، ينظر للحديث مثلا، ويذهب إلى التقريب، تقريب الحافظ ابن حجر، هو في مجلد، تقريب في مجلد الحافظ ابن حجر يقول فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان لا بأس به، بناء على ماذا؟ على أقوال علماء. يعني هو ينظر في أقوال علماء إخوة ويرجح لك القول الراجح، يعني يعطي لك القول الراجح، ماشي. فألف كتاب تقريب التهذيب في بيان أحوال الرواة. فالمخرج عندما يخرج الحديث يذهب إلى التقريب، فلان ابن فلان ثقة، وفلان لا بأس به وفلان صدوق وفلان كذا، ثم يقول هذا الحديث إسناده صحيح أو حديث صحيح بناء على إيه؟ بناء على أحوال الرواة. طبعا لم يتعرض التخريج، لم ينظر هل هذا الحديث يعني فيه اختلاف ولا فيه يعني ولا اتفق الرواة على هذا الحديث، هل في رواية موقوفة، هل روية موقوفا، هل روية مرسلا، هل أحد خالف في أو زاد زيادة في هذا الحديث أم لا، لا ينظر إلى كل هذه الملابسات. ليه؟ لأنه لم يخرج الحديث، هو حكم على الإسناد بناء على الرواة، يذهب إلى التهذيب. وهذا يفعل هذا جل يعني الباحثين في الدراسات العلى، يعني عندما يعني عنده دراسة ماجستير أو دكتوراه يفعل هذا. فطبعا لا شك إن هو يعني مخطئ في هذه الإيه، في هذا الصنيع. لابد أن أشرح هذه الرواية، لابد أعرف الملابسات، القرائن التي تحيط بهذه الرواية. مثلا هناك شيء مهم جدا يعني يغفل عنه كثير من الناس، حتى يعني أكابر المحققين يغفل عنه، هو التضعيف النسبي. يعني هشام بن بشير ثقة إمام، لكن روايته عن الزهري ضعيفة. مثلا حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت، لكن روايته عن بعض المشايخ فيها ضعف. كل هذا مذكور فين يا إخوة؟ في كتب الإيه؟ في كتب الجرح والتعديل. واضح؟ هذا لا ينص عليه في كتاب تقريب التهذيب. الحافظ بن حجر لا ينص على التضعيف النسبي في تقريب التهذيب، هو يذكر الحكم الإجمالي في الراوي، يقول فلان لا بأس به، فلان ثقة، فلان صدوق، بناء على إيه؟ بناء على حكم الأئمة النقاد. لكن التضعيف النسبي لا يذكره الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب، فتجد مثلا الأئمة يكون فلان ضعيف فلان وفلان وفلان وفلان، وهذا الراوي الضعيف فلان وفلان وفلان قد يكون من كبار الحفاظ، لكن شاء الله عز وجل أن يضعف في هذا الشيخ. أن تعلمون قصة هشام بن بشير رحمه الله، وهو من أكابر المحدثين، عندما سمع أحاديث من الزهري في موسم الحج وفي رجوعه من الحج، طلب منه بعض الناس أن يعني يخرج له هذه الأحاديث، كان كتبها يعني، سمع منه من في الموسم، في موسم الحج، وكتب هذه الأحاديث في أوراق يعني. فعندما أخرج هذه الأوراق يعني جاءت ريح عاصفة فذهبت بهذه الإيه الأوراق وضاعت منه. فهشام بن بشير رحمه الله علق في قلبي وفي ذاكرتي بعض هذه الأحاديث التي سمعها من الزهري وكتبها ولم يحفظها بعد. فعندما حدث بها، حدث بها على وجه إيه غير صحيح، فضعف فيه الزهري. فهشام بن بشير رحمه الله وإن كان من كبار الأئمة، إلا أن روايته عن الزهري إيه ضعيف. هذا تضعيف النسبي لا يمكن أن تأخذ هذا من التقريب، واضح؟ تأخذه من أقوال العلماء في الكتب الإيه المطولات، كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب ونحو ذلك، واضح يا إخوة؟ فالتضعيف النسبي أيضا مهم جدا. وهذا الخلل يعني كثيرا ما يقع فيه الباحثون وكبار العلماء. يعني مثلا جرير بن حازم روايته عن أيوب فيها ضعف، وجرير ثقة، لكن إذا روى عن أيوب يكون إيه ضعيفا. فبعض العلماء الكبار الأفاضل حكم على حديث روى جرير بن حازم عن أيوب بأنه صحيح، يعني حديث أظن درهم ربا أشد عند الله من 100 زانية أو نحو هذا الإيه الحديث. نعم، يعني درهم ربا أشد عند الله من كذا وكذا يعني. فهذا الحديث صححه بعض الأفاضل، ولكن هذا الحديث من طريق جرير بن حازم عن أيوب، هو مضاعف في أيوب، واضح؟ فالتضعيف النسبي لابد أن أنتبه إليه. كذلك عندما أدرس الإسناد مثلا، لابد أن أنظر في سماع التابعي من الصحابي. كل هذه الأشياء يا إخوة تدخل معنا في دراسة الإسناد، وأنا أركز على هذه الأشياء. ليه؟ لأن كثيرا من الباحثين يغفلها. يعني مثلا قتادة رحمه الله ثقة، فإذا وجده يروي عن معاذ مثلا، قتادة عن معاذ، لا يعني يأتي في باله أبدا أن ينظر هل سمع قتادة من معاذ أم لا. والبخاري رحمه الله أحيانا يعلق أحاديث من طريق قتادة عن معاذ رضي الله عنه، المعلقات بصيغة الإيه الجزم، يقول مثلا قال قتادة قال معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا البخاري رحمه الله يعلم يقينا أن قتادة إيه؟ لم يسمع من معاذ، يعني لم يلقى معاذا ولم يسمع منه، لذلك أبرز هذا الإيه؟ أبرز هذا الجزء من الإسناد لكي يعلمك أن فيه إيه؟ علة. يعني هو لما في المعلقات بسيرة الجزم البخاري ماذا يصنع؟ الإسناد الصحيح يحذفه البخاري رحمه الله. المعلقات بصيغة الجزم، يعني البخاري الأصل أن يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، لا، أحيانا البخاري رحمه الله يحذف الإسناد، يحذف جزءا من الإسناد ويبرز لك جزءا من الإسناد، فالإسناد الذي حذفه الإمام البخاري ضمن لك إيه؟ صحته وسلامته من العلل. بقي أن تنظر في الجزء الذي أبرزه الإمام البخاري رحمه الله. ليه؟ يقول لك أنا أظهرت لك هذا الجزء لأن فيه علة. والمعلقات في البخاري بصيغة الجزم العلماء يقولون هي صحيحة إلى من علق عنه الحديث. يعني بعض الناس يظن أن المعلقات بصيغة الجزم في صحيح البخاري صحيحة، لا، هي صحيحة إلى من علق عنه الحديث، يعني صحيحة إلى قتادة، ويبقى النظر في قتادة ومن بعده. فإذا رجعت إلى كتب المراسيل ككتاب الإيه؟ المراسيل لمن؟ لابن أبي حاتم، واضح؟ وكتاب جامع التحصيل للحافظ العلائي يذكر كلام العلماء أن قتادة لم يسمع من معاذ ولم يلقى معاذا رضي الله عنه. واضح إخوة كيف ندرس الإسناد؟ يبقى لابد من في دراسة الأسانيد أن أنظر مثلا في سماع التابعي من الصحابي، لابد أن أدرس التضعيف النسبي للثقات الذين ضعفوا في بعض مشايخهم، واضح؟ والثقات الذين ضعفوا في بعض مشايخهم، لابد لنا أعتني بهذا المبحث. والحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله ذكر هذا في شرحه لكتاب العلل للإمام الترمذي رحمه الله، شرح علل الترمذي، ذكر الحافظ ابن رجب الثقات الذين ضعفوا في بعض مشايخهم، وذكر يعني أقوال العلماء في هذا الباب. هو باب مهم جدا يغفل عنه كثير من الباحثين بل من أكابر العلماء، تضعيف النسبي، كذلك سماع التابعي من الصحابة، كل هذا يتعلق بدراسة الأسانيد. بعد أن خرجت الحديث ووقفت على طرق هذا الحديث من مصادر السنة المختلفة، لابد أن أحكم على الإسناد الذي أمامي، يعني لابد من رسم شجرة أوضح الروايات المتفقة ثم الروايات المختلفة لو في اختلاف، ثم أوضح مدار الاختلاف على من، مدار الاختلاف على فلان يعني الشيخ الذي اختلف عليه ويعني مذكور في جميع الأسانيد، ثم أبدأ أقارن بين الروايات، رواية هؤلاء ورواية هؤلاء، ومن أثبت ومن أحفظ ومن أتقن ومن أكثر عددا، وهذه المرجحات الكثيرة التي إن شاء الله ستتضح لك من خلال يعني دراستك لهذا العلم، علم الحديث. فبناء على هذه المعطيات أبدأ أرجح الرواية الصحيحة. فإذا اتضح لي أن الأرجح في هذه الرواية أنها من كلام ابن عباس وأن الراجح من كلام ابن عباس، أبدأ بعد ذلك أدرس إسناد ابن عباس، لأن هذا التصحيح يسمى تصحيحا نسبيا. يعني الآن عندك مثلا روايات مرفوعة وروايات مرسلة ورواية موقوفة على ابن عباس، الخطوة الأولى لنا أرجح بين هذه الروايات. يبقى اتضح لي أن الرواية أن هذه الرواية من كلام ابن عباس هي الأصح، هل أصح مطلقا ولا الأصح نسبيا؟ يعني بالنسبة لبقية الروايات هي أصح من هذه الروايات، يبقى التصحيح التصحيح المطلق. يبقى الخطوة الأخيرة أنظر في إسناد ابن عباس، لربما مثلا في الإسناد في تضعيف نسبي أو مثلا التابعي لم يسمع من ابن عباس ونحو ذلك. فالعلماء أحيانا يقولون هذا الحديث الأصح فيه أنه من كلام ابن عباس، ولا يعنون الأصحية المطلقة، يعنون الأصحية النسبية، يعني هو بالنسبة للرواية المرفوعة هو الأصح، لا يعنون الأصحية المطلقة أنه من كلام ابن عباس. ثم بعد ذلك يبقى النظر في إسناد ابن عباس، يعني الإسناد إلى ابن عباس إذا توفرت فيه شروط الصحة خلاص يبقى هو نحكم عليه بالصحة المطلقة. إذا اتضح أن في الإسناد علة، التابعي مثلا لم يسمع هذا الكلام من ابن عباس، وفي الغالب تكون العلة في هذه المنطقة، التابعي الصحابي، تجد هذه المنطقة يكسر فيها التعليل، يعني يكون التابعي لم يسمع هذا الحديث من الصحابة، يعني مثلا أعمش رحمه الله رأى أنس ولم يسمع منه. بعض الناس قد لا يفتن إلى هذه العلة، يعني أنس والأعمش رأى يصلي ومع ذلك لم يسمع منه، تكون روايته عنه إيه؟ منقطعة. إذا نظر في التقريب فقط قد لا يخرج بهذه الفائدة، فلا بد من قراءة الإيه؟ المطولات حتى تقف على هذه الفائدة. الأعمش يعني رأى أنسا ولم يسمع منه، أو فلان سمع من فلان أربعة أحاديث كذا وكذا وكذا وليس منها هذا الحديث الذي معنا. واضح إخوة؟ فانظر الأمر يعني إيه؟ يعني الأمر ليس سهلا. فالآن الجهد الذي بذله الشيخ الألباني رحمه الله في يعني تصحيح وتضعيف الأحاديث ليس إيه؟ ليس سهلا. فانظر في الحكم على الحديث يحتاج إلى كل يعني كل هذا الجهد، يحتاج إلى طالب علم يعني عنده دراية بمصادر السنة، عنده دراية بيعني كتب الحديث، وعنده دراية بكتب العلل وكتب المراسيل، عنده معرفة شاملة للمكتبة الإسلامية حتى يعني يستطيع أن يقف على يعني هذا الحديث ويستطيع أن يخرج ويحكم على الحديث كما ينبغي. يبقى إذن مسألة التحقيق ليست إيه؟ بالسهولة التي يظنها كثير من الناس. يعني بعض الناس يقابله يقول لك يعني ايه الكتب اللي انت خرجتها او حققتها يعني، ويظن ان الامر يعني من السهولة بمكان. وبعض الناس يقول انا يعني ليا مثلا في السوق يعني 500 كتاب او 600 كتاب ويفرح. يعني انظر مثلا انسان يعني حقق مثلا 600 كتاب حقق، يعني كيف حقق هذه الكتب؟ يعني هذا لا يستطيع ان يفعله انسان بمفرده، فلابد ان يكون في عمله ايه؟ خلل ما. أما إذا يعني كان من المحققين ليسوا من الأدعياء، تجد مثلا إنتاجه قليلا جدا، تجد مثلا له يعني كتبا قليلة يعني 5 كتب أو 6 كتب، يعني كتب قليلة جدا. ليه؟ لأنه هم من المتقنين. مثلا نتاج مثلا الشيخ أبي إسحاق قد إيه؟ إذا قليل جدا يعني إنتاجه قليل جدا، يعني واحد مثلا في هذا العمر وفي هذا العلم ما شاء الله، و تجد إنتاجه قليلا جدا. مثلا الشيخ محمد عمرو إنتاجه إيه؟ قليل جدا. وهكذا المشايخ الكبار تجد إنتاجهم إيه؟ قليل. بخلاف اللي هو يعني يظن الأمر يعني سهلا، تجد إيه؟ كل يوم ممكن إيه؟ يخرج كتابا ويحقق كتابا وكتابين وثلاثة. ليه؟ لأنه لم يعني يدرس هذه الإيه؟ الضوابط، ولم يتلقى العلم عن المشايخ. واضح إخوة؟ لا يعني انت الاول ايش محمود يعني ايه بترجح الان بين روايتين، يعني الحديث مثلا روى مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وروى موقوفا، الاصح ايه؟ نبدا الاول نرجح بين الروايتين بناء على يعني احنا نحدد مدار الحديث على من الاول، يعني الشيخ الذي اختلف عليه. واضح؟ فنجد مثلا الروايه المرفوعه رواها مثلا 3 من الرواه. واضح؟ والروايه الموقوفه رواها 10 من الرواه الثقات الاثبات الاكثر حفظا والاكثر عددا. يبقى ترجح لدينا الان ان هذا الشيخ حدث بالروايه الايه؟ الموقوفه. هيتضح ان شاء الله
ان شاء الله. حتى كتب التهذيب افضل طبعا
في دار العاصمه تحقيق الشيخ ابو الاشبال. لان يا اخوه مثلا احنا مثلا عندنا حديث يرويه مثلا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا بعض الرواه عن مالك ينسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وأنت تخرج هذا الحديث وقفت له على روايات تروى أيضا عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر قوله يعني هؤلاء الرواه الذين رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الرواه أوقفوه على من؟ على ابن عمر، والمتن هو يعني نفس الكلام نفس المتن، روي مرفوعا وروي ايه؟ موقوفا. واضح يا اخوه؟ يبقى نفس الكلام روي ايه؟ مرفوعا وروي موقوفا على ابن عمر. طيب الان والخلاف على من؟ الخلاف على مالك، يعني مالك هو مدار الحديث. يعني الراوي أو الشيخ الذي اختلف عليه والإمام إيه مالك. الآن يعني عندما تقف على هذه الروايات، روايات مرفوعة وروايات إيه موقوفة، طيب مالك رحمه الله هل يتصور أنه حدث به مرة مرفوعة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة موقوفا من كلام ابن عمر؟ هل يتصور هذا؟ لا يتصور، إما أنه حدث به مرفوعا أو حدث به موقوفا من كلام ابن عمر. فالآن احنا نريد أن نحدد الرواية الصحيحة، هل هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن عمر؟ واضح الآن؟ طيب هذا يتضح من خلال إيه؟ من خلال الرواة عن الإمام مالك. نبدأ نرجح بين الروايات، فمثلا الرواة عن الإمام مالك مثلا ثلاثة، والرواة الذين رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرواة عن مالك أيضا الذين أوقفوه ثلاثة من الرواة، لكن الذين أوقفوه أكثر حفظا وإتقانا من الذين رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تكون الرواية الصحيحة الرواية الإيه؟ الموقوفة. هل هذه أصحية مطلقة ولا أصحية نسبية؟ نسبية. يعني أصح روايتين هي الرواية الموقوفة. فالعلماء يقولون مثلا إيه؟ الصحيح في هذه الرواية أنها من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قد يعنون بذلك الأصحية المطلقة وقد يعنون الإيه؟ الأصحية النسبية. طيب بعد أن اتضح لي أن الرواية الصحيحة أنها من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أبدأ أنظر في إسناد ابن عباس الموقوف، هل توفرت فيه شروط الصحة أم لا؟ واضح؟ فإذا توفرت فيه شروط الصحة نحكم عليه أنه إيه؟ صحيح مطلقا، وننسب هذا الكلام إلى ابن عباس. طب إذا اتضح لي أن في الإسناد علة وأن هذا التابعي لم يسمع من ابن عباس، فنحكم أيضا على هذا الإسناد بأنه إيه؟ ضعيف. يبقى في المرة الأولى حكمنا عليه بأنه صحيح نسبيا، يعني بالنسبة للرواية المرفوعة. أن الآن أنت تقارن بين روايتين، ثم بعد ذلك تحكم عليه بأنه ضعيف مطلقا أو صحيح مطلقا بناء على توفر شروط الصحة أو عدم توفر إيه؟ شروط الصحة. واضح يا إخوة؟ طيب. يعني هذه يعني إطلالة على دراسة الأسانيد. يعني إن شاء الله الشق الثاني سوف يدور في هذا الفلك، يعني كيف ندرس إسناد حديث، ما الطرق التي نتبعها في دراسة هذا الإسناد، ما الكتب التي تعينك على دراسة هذا الإسناد. يعني إذا احتجت أن تعرف حال الراوي، ما الكتب التي يعني تخدم هذا الأمر، ما الكتب التي يعني تعينك على معرفة حال الراوي. إذا أردت أن تعرف السماعات، ما الكتب التي يعني تعينك على هذا الأمر. مثلا كتب العلل، لابد أن أنظر في كتب العلل، قد يكون هذا الحديث فيه علة خفية ينص عليها مثلا إمام الدارقطني أو ابن أبي حاتم. كذلك لابد أن أنظر مثلا في كتب التخريج، يعني نصب الراية وتلخيص الحبير، حتى إيه حتى يعني 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 إيه يعني يظهر لي كلام هؤلاء ويعني أستفيد من كلام هؤلاء على هذا الحديث لو كان مذكورا في هذا الكتاب. فكل هذه المعطيات إن شاء الله تكون النتيجة أنك تحكم على هذا الحديث إن شاء الله الحكم السديد بإذن الله. نعم. طيب يعني الآن هذا أيضا يدخل معنا في دراسة الإيه؟ في دراسة الأسانيد. إحنا قلنا في عندما يعني تريد أن تخرج حديثا من تخرج حديثا مثلا وكان في هذا الإسناد صفة معينة، ذكرنا من ضمن هذه الصفات الايه الرواه الذين ابهموا في هذا الإسناد، واضح. والإبهام ما معنى الإبهام؟ الراوي المبهم هو الراوي الذي لم يسمى، لا لم يسمى، يعني حدثني رجل، يعني بعض الأسانيد تجد عن رجل مثلا، أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. جاء رجل مبهم لم يسمى، لذلك الرجل الذي إيه جاء أو خرج على الصحابة وقال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، هذا رجل إيه مبهم. فالمبهم هو الراوي الذي لم يسمى، يعني قال فلان حدثني رجل حدثني من لا أتهم، ده الراوي إيه المبهم. طب الراوي المهمل هو الراوي الذي لم يعين، حدثني محمد. حدثني من؟ محمد. والمحمدون ايه؟ كثيرون كثر. من محمد هذا؟ او مثلا نقول حدثني سفيان، هل هو ابن عيينة ولا الثوري؟ واضح. فالراوي المهمل هو الراوي الذي لم يعين، هو ذكر اسمه لكن لم يعين هو ابن من. اما المبهم هو الراوي الذي لم يسمى عن رجل عن شيخ عن فلان. فهناك كتب ألفت في المبهمات في الإسناد والمبهمات في المتن، وهناك أيضا كتب جمعت بين المبهمات في الإسناد والمبهمات في الإيه في المتن. فأرجع إذا كان عندك إسناد فيه راوي مبهم أرجع إلى الكتب التي ألفت فيه المبهمات. واضح. فالحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب في الإيه في المبهمات في الإسناد والمتن، أرجع إلى هذا الكتاب. يعني يقينا إذا رجعت إلى هذا الكتاب في حديث يخرج أنس رضي الله عنه يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، يقينا سيذكره من؟ الخطيب رحمه الله في هذا الكتاب، ويذكر لك الروايات التي تعين هذا الراوي، تعين اسم هذا الراوي، من الراوي الذي خرج على الصحابة وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. يقينا تجد هذا الحديث في كتاب المبهمات للخطيب البغدادي.
يعني مصنف على اسماء المبهمين.
نعم.
ادور على
المبهم
ده ومش عارف. طب
ندور
في
اي سبعه؟ لا يعني ما مش على الكمبيوتر.
نصر
ازاي؟
مش كامل يعني. ابحث
على نصر العشره. يعني الكتاب ناقص يعني؟ لا يعني هو طبع ناقص ولا هو يعني ولا ايه؟
لأنه
انت لو استعلمت مثلا بيخرج عليكم رجل من اهل الجنه
هو حديث
اللفظ
يطلع عليكم رجل
من أهل او يطلع. نعم. في الكتاب.
لا.
طيب ما ممكن ما يكونش ممكن مثلا ما يكونش يطلع
موجود
في المبهمات. طيب انا شيخ محمد. قول يا شيخ محمد. شفت من علم او من حفظ حجة على من لم يحفظ. أنقذتنا يا شيخ محمد.
فطلع رجل من الأنصار في رواية الإمام أحمد، فطلع عن أنس، فطلع رجل، فالرجل الطبراني الأوسط الذي قرر الرجل
عينه.
نعم.
كل هذا في كتاب المبهمات؟
لا ده من خلال الكتب أنا
لا المبهمات للخطيب بغداد. وجدت الحديث؟
ما وجدتوش في مش عندي يعني. لكن خلال الكتب ومقول أن أحمد في المسند فطلع رجل من الأنصار بإسناد أحمد ذكر الطبراني في الأوسط فذكر قصة ثم قال فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فلما قال من كان الرجل قال هو سعد بن أبي وقاص.
نعم.
وأخرجه سعد تاج العمال.
لا مش مش أخرجه بقى ذكره.
ذكره من سعد تاج العمال.
نعم.
والحديث له أكثر من طرق.
يعني لتعيين تعيين الراوي
ذكر عين الواسع
عن
عبد الله عمر عين ونافع سئل من الرجل قاله
يعني اتفقت الروايات على انه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه.
لكن في روايه
سعد بن مالك
رحمه الله فيها تفرد الزهري برواياته فقال عن الصحابي ولم يدرك انس لم يلقى في
لا الزهري جلس أنس سنتين
وسمع منه في حديث لكن في العلل ابن أبي حاتم قال إنه لم يسمع تفرد به ولم يسمع منه هذا الحديث بعينه.
الزهري لم يسمع هذا الحديث بعينه؟
الحديث بعينه يعني رماه على على عدم الاتصال. في العلل ابن أبي حاتم ورقم 2011 قال عن أنس به قال أبو حاتم تفرد الزهري بروايته فقال عن أنس ولم يسمع منه.
الزهر رحمه الله جلس أنسا سنتين وبسببه يعني يعني أخذ شرف الإيه التابعية يعني صار تابعيا. الزهر من صغار التابعين أن أنسا رضي الله عنه يعني عمر عمرا مديدا فالزهر أدركه فأخذ شرف الإيه التابعية بإدراك إيه أنسا رضي الله عنه. لا نحن نريد أن يعني هو يقينا في كتاب المبهمات لا يمكن أن الخطيب يغفل أو يغفل هذا الحديث أبدا لا يمكن لأن هذا يعني إيه على شرط في الكتاب.
هو كثير من المحسن بعض التحديث يعني
بالتعيين
ايه
بالتعيين في الغالب التعيينات هي برضه يعني ايه بس ممكن نستأنس بها يعني
لا ضعف ومنات اصلا الحديث
كله الدرقوتني
لا ما حدش قال الباني كان ضعف
اه
انا بس عايز سريعا كده لقيت معظم الرمان ضعفين
وفعلا في الدرقوتني كذلك اعلو بال اظن بالارسال
روايه احمد
في العلل
بس
هو مختلف فيه بس الاكثر على ضعيف هذا الحديث
وفي روايه عند احمد التي فيها التعيين يعلق عليها من اخر الكتاب فهل الاسناد حسن لكن لم يحكم على الحديث هل هذا الاسناد حسن لكن لم يقل الحديث صحيح لكن ذكروا الإمام أحمد في حديث 2000 وكان له مجلد ثالث الشيخ أحمد الشاكر قال هو صحيح من حديث أنس نفس الحديث مخرجه عبد الرزاق من حديث أنس قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس قال فطلع رجل من الأنصار فقال سمه لنا قال هو سعد لنهاية الحديث يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 10 في الفتاوى ذكر فضل في فضل سعد ذكر هذا الحديث
ان شاء الله
ذكر
في المناقب
ذكر
حديث
ان هو سعد
ما شاء الله ممتاز والله ممتاز ان شاء الله طيب بس انا في تعليق يعني مداخله كده يعني انا بس انتبهت ان بعض الناس قد يقول اخرجه مثلا فلان او في مثلا في الترغيب والترهيب او في رياض الصالحين خلي بالكم من الاشياء ديت يعني اجد في نفسي يعني شيئا عندما يقول احد الاخوه مثلا رواه انه في رياض الصالحين يعني بعد دراسه هذا الكتاب لابد ان يكون يعني هذا الامر يعني ايه لا يغيب عنك يعني لا تنسب حديثا وتقول اخرجه فلان الا اذا ساقه بالايه بالاسناد هذا من بدهيات التخريج يعني واضح يعني النووي ذكره فقط في رياض الصالحين طالما أنه لم يذكر له إسنادا المنذري يبقى ذكره أو أورده كذلك مثلا في كنز العمال منتقد هندي يقول مثلا ذكره أو أورده إذا ساق إسنادا في هذه الحالة تقول إيه أخرجه فلان هذا أيضا من الأشياء المهمة جدا إخوة في التخريج يعني لا يحسن أبدا أن تقول وأنت يعني درست مادة التخريج أخرجه النووي في رياض الصالحين أو أخرجه في كتاب الأذكار أو أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب هذا عيب كبير في التخريج لابد أن لا تقل هذه الكلمة إلا إذا ساق المؤلف إسنادا كاملا حدثني فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح إخوة؟ طيب نذكر بعض الأسئلة يعني سريعا كده على يعني طبيعة الأسئلة إن شاء الله في هذه المادة الشريفة يعني مثلا ممكن مثلا يرد سؤال ما الطرق التي نتبعها لنعرف مكان الحديث في كتاب من كتب السنة ما الطرق التي نتبعها لنعرف مكان الحديث في كتاب من كتب السنة اللي هي الطرق الإيه الخمسة نعم ما الطرق التي نتبعها لنعرف مكان الحديث في كتاب من كتب السنة اللي هي طرق التخريج الخمسة يعني مثلا حديث مثلا أو سؤال عرف الكتب الأصلية عرف الإيه الكتب نعم أو المصادر الأصلية المصادر أو الكتب ما هي المصدر يعني الكتاب فطبعا هناك فرق بين الكتب الأصلية والكتب الإيه الفرعية مثلا قد يأتي مثلا سؤال أذكر مثلا كتابين مهمين من كتب تخريج الأحاديث ايه الكتب اللي بتوعنا بتخريج الاحاديث مثلا ممكن واحد يذكر كتاب نصب الرايه او كتاب تلخيص الحبير او كتاب ارواء الغليل او كتاب مثلا غير ذلك من الكتب التي ايه تعنى بتخريج الاحاديث نعم لا الكتاب فقط نصب الرايه للامام الزيلعي لا فقط بدون شرح مثلا قد يأتي مثلا سؤال ما حكم من قال هذا الحديث أخرجه النووي في رياض الصالحين مع إيه مع ذكر السبب مع التعليل واضح هل مثلا إذا ذكر النووي رحمه الله حديثا في رياض الصالحين بدون إسناد أو إذا ذكر المؤلف أي مؤلف يعني حديثا بدون إسناد هل يجوز أن أقول أخرجه فلان في كتابه؟ نعم، مع ذكر السبب. مثلا ممكن مثلا سؤال، أعرف المسانيد مع ذكر مسندين من المسانيد. مثلا تقول مثلا المسند هو كذا وكذا، وتذكر مثلا مسندين، مسند مثلا فلان ومسند فلان. كل هذه الأشياء مرت بنا إن شاء الله. يعني مثلا أقول لك عرف التخريج عند المحدثين، عرف التخريج اصطلاحا. طبعا هذا في الصميم، لأن هذا يعني متعلق بالمد في الصميم. يعني مثلا هل يشترط في التخريج الحكم على الحديث صحة وضعفا؟ هل يشترط في التخريج الحكم على الحديث صحة وضعفا؟ هل يشترط ولا لا يشترط؟ لا يشترط. نعم، احنا قلنا مع الحكم عليه ايه؟ غالبا، مع الحكم على الحديث غالبا، فليس هناك تلازم بين التخريج وبين الايه؟ وبين الحكم على الحديث. مثلا اذكر المراد بالكتب الستة عند العلماء. الكتب الستة من؟ يعني مثلا البخاري ومسلم ابو داود ترمذي النسائي ابن ماجه، دي الكتب الستة او المراد بالكتب الستة عند اهل العلم. مثلا قد يأتي سؤال مثلا بطريقة اخرى، هل يعد كتاب الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله من المصادر الاصلية؟ يا راكش محمد، هل يعد كتاب الترغيب والترهيب من المصادر الاصلية؟ طب من مصادر ايه؟ لا المصادر الأصلية ومقابله إيه؟ المصادر الفرعية. فأقول لك هل يعد كتاب الترغيب والترهيب من المصادر الأصلية؟ مع ذكر السبب، هو لا يعد. لماذا لا يعد؟ لأنه لم يذكر الإيه؟ إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنه لم يورد الحديث بالأسانيد. طيب مثلا قد يأتي السؤال، أقول لك هل أو يمكن تخريج الحديث عن طريق الصحابي من خلال الكتب كذا وكذا وكذا؟ يمكن تخريج الحديث من خلال الصحابي أو من خلال الراوي الأعلى اللي هو مين؟ الصحابي، من خلال الكتب كذا وكذا وكذا. إيه الكتب التي نستعين بها بعد الله عز وجل في تخريج هذا الحديث من خلال الصحابي؟ ما روحش مثلا كتاب جامع الأصول أو كتاب مثلا موسوعة البسيوني زغلول، ولا لا أرجع لكتب إيه؟ المسانيد والمعاجم وكتب إيه؟ الأطراف، تحفظ أطراف للمزي ونحو ذلك. واضح؟
يذكر
أسماء الرواة
أو الصحابة؟
طبعا لا، هو يذكر طرفا من الحديث ثم يذكر من روى الحديث من أصحاب الكتب الستة. يعني حتى البخاري يا إخوة لو روى الحديث في 20 موضعا، باش 20 موضع، في 30 موضعا، المزي يذكر لك كل هذه المواضع. يعني إذا أردت أن تقف على الحديث في البخاري، في جميع البخاري، طبعا البخاري يكرر الأحاديث ويقطع الأحاديث، ربما أورد الحديث في 30 موضعا، تخيل. فيصعب عليك أن تقف على هذه المواضع كلها. إذا أردت أن تقف على هذه المواضع كلها، من الذي يعينك في هذا الأمر بعد الله عز وجل؟ المزي رحمه الله يذكر لك المواضع التي ذكر فيها البخاري هذا الحديث، يقول لك أخرجه في كتاب كذا ويسوق الإسناد، وأخرجه في كتاب كذا ويسوق الإسناد، وأخرجه في كتاب كذا ويسوق الإسناد، وأخرجه في كتاب كذا، ويذكر لك المواضع التي ذكر فيها الحديث في تحفة الأشراف. فهذا عمل، هذا طبعا يوقفك على المتن كاملا. يعني البخاري يقطع الحديث، فبعض الناس يريد أن يقف على المتن مجتمعا، يعني إيه، ويجمع هذا المتن في مكان واحد. لأن مثلا تجد مثلا لفظة، يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لبعض الدائنين، كان جابر رضي الله عنه دين لبعض الدائنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض الدائنين أن يضع جزءا من هذا الدين، فقال هذا الدائن هو لم يذكر اسمه في رواية أو في موضع، ما أنا بفاعل. قال له إيه للرسول؟ ما أنا بفاعل. فهل يتصور أن 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 يقول هذه الكلمة أحد من الصحابة؟ هل يمكن أن أحد من الصحابة يقول للنبي ما أنا بفعل؟ يقول له ضاع مثلا جزء من الدين أو تجوز عنه، يقول ما أنا بفعل؟ لا يمكن أبدا. هذا يصدر من الصحابة رضي الله تعالى عنه. في موضع آخر ذكر البخاري أن هذا الرجل كان إيه؟ يهوديا. فمن خلال يعني الوقوف على الحديث كاملا يتضح لك بعض الإشكالات التي قد إيه يعني تقول معقولة الصحابي يقول للرسول ما أنا بفاعل، لأن الرواية فقال رجل يعني من الدائنين ما لم يحدد، في رواية أخرى وكان هذا الرجل إيه يهوديا، طبعا اليهود يكون هذا وأسجد يعني واضح. فالمزر رحمه الله يجمع لك المواضع كلها في مكان واحد. نعم. قال ما منعه إلا الكبر، ربما كان عربيا يعني، ربما كان عربيا. انت عارف الاعراب ايه، عنده انفه شويه وعنده كبر يعني، انه حد يقول له كل بيمينك يعني، واضح. وبرضه لو تتبعنا الطرق لربما يعني ايه، بس الرسول يعني والله اعلم لا يقول هذا اليهودي مثلا، او والله اعلم يعني، لابد ان يكون ايه مسلما يعني، ممكن يكون منافقا. نعم. فهذا يحتاج الى ايه يعني توسع في تحقيق الحديث، ربما كان عربيا والاعراب عندهم شده وغلظه، ربما كان مثلا منافقا، ربما كان مثلا ونحو ذلك. فهذا يجعلك تتوسع في تخريج الايه الحديث، لربما تقف على لفظه تبين لك من هذا الايه الرجل يعني. مثلا قد يرد سؤال، اذكر 10 كتب من كتب السنه المسنده، اذكر 10 كتب من كتب السنه المسنده، هذا بقى ايه يعني، يعني مثلا يبين ثقافه الاخ يعني، تذكر مثلا بعض الكتب المسندة، كتاب كذا وكتاب كذا، وطبعا تحسن لو ذكرت المؤلف يعني، كتاب مثلا المستدرك للحاكم النيسابوري، كتاب فلان لفلان وهكذا يعني.
سأل بخير.
نعم شيخ.
وصاحب بخير البخاري.
نعم. وصاحب مسلم لمسلم. طيب مثلا قد يرد مثلا سؤال الأخوات، طبعا هم اللي أرسلوا هذا السؤال، عاوزين أسئلة يعني على الـ الـ مثلا قد يرد سؤال يقول لك، إذا كان الحديث مرسلا ما معنى المرسل؟
ما قال فيه التابعي قال رسول الله.
نعم. وأردت أن تخرج هذا الحديث مما ضمنته، يعني أنت الآن عندك حديث الراوي الأعلى فيه من؟ الصحابي. ما الراوي الأعلى قد يكون لا يا محمد، أنت الراوي الأعلى قد يكون صحابيا وقد يكون إيه تابعيا. فإذا كان الراوي الأعلى تابعيا وتريد أن تخرج هذا الحديث من مظنته بكتاب إيه؟ المراسيل لمن؟ لا هو كتاب واحد بس، كتاب المراسيل لابن أبي داود، لأبي داود سجستاني. بس هو الشيخ محمد في الأول قال إيه؟ المراسيل لأبي داود والمراسيل لابن أبي حاتم، واحنا بنعلق على الكتاب قلت ايه، قلت المراسيل ابن ابي حاتم لا علاقه لها بالايه، بالمراسيل اللي هي المسنده، هو المراسيل بمعنى الايه، بمعنى فلان لم يسمع من فلان يعني، مراسيل ابن ابي حاتم كتاب كله فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، سئل ابي عن فلان فقال لم يسمع من فلان، سئل ابي عن قتاده فقال لم يسمع من معاذ ولم يسمع من فلان وفلان وفلان من الصحابه، كتاب المراسيل ابن ابي حاتم في السماعات فقط. أما المراسيل لأبي داود السجستاني صاحب كتاب السنن، هو يورد فيه الحديث التي يقول فيها التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرسل. أما المراسيل لابن أبي حاتم وكتاب جامع التحصيل للعلائي في السماعات، لأن المرسل عند العلماء أيضا بمعنى الإيه المنقطع، فلان مثلا يقول فلان كان يرسل كثيرا، ما معنى يرسل كثيرا؟ يعني يروي عمن لم يسمع منه، فلان كان كثير الإرسال يعني إيه، يروي عن رواه لم يسمع منه، والإرسال كان يعني ظاهرة يعني منتشرة بين الرواه، وهي أيضا منتشرة إلى يوم الناس هذا يعني، أنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سمعت من رسول الله؟ تقول قال عمر وقال أبو بكر وقال الألباني وقال ابن عثيمين، هذا يسمى إيه إرسالا. فالإرسال كان يعني كان ظاهرة منتشرة، فيقولون فلان كثير الإرسال يعني يروي كثيرا عمن لم يسمع منه، يروي كثيرا عمن لم يسمع منه، هذا معنى الإرسال عند المحدثين يعني. هذه يعني إيه نبذة أو نبذة عن الأسئلة الإيه التي ممكن يعني أن يأتي الامتحان. سهل ولا صعب يا شيخ خالد؟ أنت لا إن شاء الله. نعم.
يعني
إذا عملي لا ما فيش عملي بقى إن شاء الله يعني، عملي إن شاء الله بعد ال لا الامتحان مفيش عمل. لا الامتحان جت
مثلا كلنا نيجي مثلا
صحيح العمل طبعا يحتاج. احنا كلنا ممكن في العمل نكون, حتى انا كمان في العمل ممكن, لان العمل يحتاج ضربه وممارسه وفتح الكتب. يعني الدراسه النظريه يعني لا تكفي في, لكن هو يعني ايه الدراسه النظريه يعني ايه بتعطيك يعني الاشياء البديهيات في هذا العلم. ان شاء الله يا اخوه الاختبار ان شاء الله لغايه التخريج فقط, يعني دراسه الاسانيد ليس معنا. الباب الثاني اللي هو دراسه الاسانيد ليس معنا, واضح. يعني مثلا دي يعني بعض الاسئله العشوائيه ممكن ان شاء الله ان ترد بهذه الطريقه ان شاء الله. مثلا هي طبعا اسئله علوم القران يعني مفترض ان تكون واضحه, يعني خلاف اسئله اصول التخريج يعني مباشره. عرف مثلا المكي والمدني, عرف المكي والمدني. مثلا اذكر طرق معرفه السور المكيه والمدنيه, اذكر طرق معرفه السور المكيه والمدنيه. يعني كيف عرف العلماء ان هذه الصوره مكيه وهذه الصوره مدنيه؟ الشيخ محمود بقى يجيب عن هذا السؤال. خصصك الشيخ محمود. هناك طريقتان,
النظر في مواضع القران المكي وخصائصه.
نعم.
وكذلك النظر
في مواضع القران المكي وخصائصه. نعم. هناك طريقه هي الاصل, وهي يعني هي اهم من الطريقه الثانيه. يعني هذه الطريقة اللي ذكرها الشيخ محمود, يعني بعض العلماء يقول لا يجوز أن نحكم على سورة بأنها مكية أو مدنية من خلال السمات والخصائص فقط. لا يجوز, يعني يقول لا يجوز أن نحكم على السورة بأنها مكية أو مدنية من خلال سمات وخصائص السورة. لا يجوز
من خلال التواريخ مثلا؟
لا.
القرآن المكي يعني
خاص
بالتوحيد.
ما احنا نقول لا, احنا لا يجوز ان نحكم على السوره بانها مكيه او مدنيه من خلال السمات والخصائص التي تتعلق بالسوره.
قبل
الهجره المكي وما بعد الهجره المدني. لا, ده تعريف المكي والمدني باعتبار الزمان. احنا نقول الطرق او التي نعرف بها ان هذه السوره مكيه او مدنيه. احنا قلنا ذكرنا في اثناء الكتاب طريقا مهما, وهو النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين, لا سيما من كانت له عناية بالتفسير. يعني النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم, وأيضا النقل عن التابعين خصوصا الذين عرفوا بالعناية بالتفسير كعكرمة مولى بن عباس ومجاهد بن جبر وهؤلاء وسعيد بن جبير وهؤلاء الذين عنوا بالتفسير.
صدق.
فأما الطريق الثاني اللي هو عن طريق يعني النظر إلى سمات وخصائص السور, هذا يدخله الخلل كثير. هذا إيه؟ يدخله الخلل كثير. واضح إخوة؟ نعم. فالطريق الرئيس في الحكم على السورة بأنها مكية ومدنية هي النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم, لأنهم شاهدوا التنزيل ونزل القرآن الكريم بين ظهرانيهم. فإذا قال ابن عباس هذه سورة مكية أو هذه صورة مدنية, فعرفنا أن هذه الصورة مكية أو مدنية. مثلا قد يأتي مثلا أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, سئل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة, فقال لا. يعني هذا رأي ابن عباس في من قتل مؤمنا متعمدا أن له لا توبة له. فقال له السائر كان سعيد بن جبير, قال الله عز وجل يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآيات. فقال ابن عباس إيه؟ هذه سورة مكية نسختها سورة مدنية, وذكر إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم, سورة الإيه؟ النساء. فاستدلنا من خلال هذا الأثر أن الفرقان إيه؟ أن سورة الفرقان مكية وسورة النساء مدنية. فهذا هو الطريق الرئيس في الحكم على الصورة بأنها مكية أو مدنية من خلال النقل عن الصحابة والتابعين الذين لهم عناية بالتفسير. واضح. هو طبعا مذكور في الكتاب بس يبدو يعني معلش. مثلا قد يرد الحديث مثلا ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط ومميزات موضوعية لكل من المكي والمدني. أذكر ثلاثة من ضوابط المكي وثلاثة من مميزاته. يبقى احنا عندنا ضوابط وعندنا مميزات. ثم أذكر ثلاثة من ضوابط المدني وثلاثة من مميزاته. الضوابط اللي هي ايه؟ مثلا في المكي قالوا كل سورة فيها لفظة كلا فهي ايه؟ مكية. يعني كلا لم ترد إلا في الصور المكية ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن. يعني كلا لم ترد في النصف الأول. يعني 15 جزءا الأول لم ترد فيهم كلمة إيه؟ لفظة إيه؟ كلا. إنما وردت في النصف الإيه؟ الثاني فقط. ده ضابط. هذا إيه ضابط؟ قالوا أيضا كل سورة فيها سجدة فيها سورة إيه؟ مكية. واضح؟ من الضوابط أيضا قالوا كل سورة فيها الحديث عن المنافقين فهي سورة إيه؟ مدنية ما عدا سورة الإيه؟ أحسنت. ما عدا سورة العنكبوت. قالوا هي آخر ما نزل في مكة. والله أعلم كانت إرهاصا لإيه؟ للعصر المدني. كانت إيه؟ كتوطئة للإيه؟ للعصر المدني. إن المدينة يكثر فيها الإيه؟ المنافقون. فكان سورة العنكبوت يعني توطئة لهذا العصر. فهذه الإيه؟ هذه الضوابط. طيب المميزات زي إيه؟ المميزات مثلا قالوا إن السورة المكية الآيات فيها الفواصل فيها قصيرة، الآيات فيها قصيرة غالبا، يعني الآية قصيرة. الأسلوب فيها قوي، يعني إيه فيها قوي. المدني مثلا الآيات فيها طويلة، مثلا انظر مثلا سورة البقرة، النساء، المائدة. واضح. بس هذه ضوابط ايه؟ ضوابط اغلبيه، لان الانعام مكيه باتفاق ومع ذلك الايات فيها ايه؟ طويله. فهذه الضوابط تكون اغلبيه وليست كليه. واضح اخوه. فعندنا ضوابط وعندنا مميزات. الضوابط كل سوره فيها كذا فهي مكيه، كل سوره فيها سجده، كل سوره بدات بحروف التهجي فهي مكيه ما عدا البقره وآل عمران. واضح. فهذه الضوابط ذكرها الشيخ في الكتاب يعني. وهناك مميزات، والمميزات في الغالب تكون أغلبية. واضح؟ يعني شيء أغلبي وليس كليا في جميع الصور يعني. طيب أنا مركز على المدني شوية، لأن يعني أنا بدي يعني أسئلة عشوائية. مثلا ما فائدة معرفة المكي والمدني؟ ما فائدة معرفة المكي والمدني؟ أو مثلا للعلم بالمكي والمدني فوائد، أذكر اثنتين منهن. مثلا فوائد المكي والمدني. نعم. مثلا قد يرد الحديث من الصور المكية، وأذكر لك فراغا تقول مثلا سورة كذا. طبعا ذكرها الشيخ فهد، الدكتور فهد في الكتاب بعض الصور المكية. طبعا أنا ذكر مثلا ممكن خمسة مواضع في كل من المكي والمدني، فأنت تحفظ مثلا خمسة من المكي وخمسة من المدني، الصور المكية والمدنية. واضح. يعني مثلا أذكر خمسة من الصور المكية. أنا يعني لا أقول لك الصور دي مكية ولا مدنية، لا أذكر خمسة من المكية وخمسة من الصور المدنية. واضح؟ أي خمسة من المكي وأي خمسة من المدني. مثلا ما أول ما نزل من القرآن على الصحيح وما دليله؟ ده في مبحث ما أول ما نزل من القرآن وما دليله.
مطلق بالنسبة ولا واحد؟
لا، المطلق، المطلق بإطلاق يعني. أو ممكن نقول إيه؟ ما أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن على الإطلاق. احنا عارفين في إطلاق وفي إيه؟ أمور نسبية، أولية نسبية. لا، على الإطلاق، أول وآخر على الإطلاق. مثلا في سؤال مثلا صح أم أقول أم خطأ، عشان إيه الإخوة المشغولة يعني. مثلا أقول لك مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلى الله عليه وسلم، صح أم أقول أم خطأ؟ مثلا إحنا نعرف أن آخر ما نزل من القرآن آخر على سبيل الإطلاق من الآيات إيه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومن الصور سورة الإيه؟ الفتح. سورة الإيه؟ الفتح. ولا لا؟ ما هي الفتح؟ هي لها اسمان يعني، النصر والفتح. ترد في أقوال في كلام الصحابة بسورة الايه؟ الفتح، إذا جاء نصر الله والفتح فهي سميت ايه؟ بسورة الفتح، صح شيخ محمود؟ لا، ده ابن عباس قال آخر ما نزل من القرآن سورة الفتح، يعني بقى ايه؟ سورة الايه؟ النصر، لأن فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلتبس طبعا، ما هو السياق هو الذي يحدد يعني. مثلا طبعا فهنا يرد إشكال، إيه هو الإشكال؟ في قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه الآية الكريمة في سورة الإيه؟ المائدة، وهي سورة مدنية بالاتفاق ولا لا؟ مدنية بالاتفاق. طب إزاي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام عاش بعد هذه السورة ما يزيد عن سنة، يعني هذه السورة نزلت مثلا في سنة 9 من الهجرة، واضح؟ عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها أكثر من سنة، ونزلت عليه يعني آيات كثيرة جدا، يعني سورة الآيات الدين والربا والكلالة، ومع الآيات تقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نزلت على رسول الله وواقف فين؟ في عرفة، في حجة الوداع. فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ إن في آيات أخرى نزلت، يعني آيات الربا والدين والكلالة دي نزلت إيه؟ في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسورة النصر من أخريات ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ اليوم أكملت لكم دينكم، والدين لم يكن إيه؟ كمل بعد ولا لا؟ فما المراد بالآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم؟ طبعا الشيخ فادي برضو ذكر كله في الكتاب يعني. أيضا مثلا للعلم بأول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل منه على الإطلاق، فوائد أذكر اثنتين منهن. الفوائد علم ما نزل من القرآن أول ما نزل وآخر ما نزل، هذا طبعا من أجل الفوائد معرفة الإيه؟ الناسخ من المنسوخ، وكما استدلنا بأثر ابن عباس قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية، فمعرفة يعني أول ما نزل وآخر ما نزل هذا يعني إيه؟ يعني بعض الناس يقول يستدل مثلا بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، يستدل بهذه الآية الكريمة على جواز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة. وهذه الآية الكريمة هي نزلت في مرحلة من يعني عند الدكتور فهد الرومي، نزلت في مرحلة من مراحل إيه؟ من مراحل تشريع أو التحريم الربا، يعني تحريم الربا لم ينزل دفعة واحدة كتحريم الخمر، أيضا لم تنزل دفعة واحدة، فتحريم الربا نزل على إيه؟ على يعني مراحل كما يقول الدكتور فهد. المرحلة الثالثة فيها النهي عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، فهذه كانت مرحلة من مراحل التشريع انتهت بتحريم الربا إيه؟ مطلقا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، دي المرحلة الايه الأخيرة في تشريع تحريم الايه الربا. يعني سبحان الله، يعني الخمر يا إخوة لم تحرم إلا في المدينة، يعني الخمر هذا يعني ينفعنا في الدعوة إلى الله، يعني إنسان عندما يدعو لا يكون يعني فظا غليظا على الناس. شوف الخمر لم تحرم إلا في المدينة، يعني ظل يعني المسلمون يشربون الخمر طوال المرحلة الايه المكية، ولم تحرم إلا الخمر إلا في المدينة، إن الخمر كانت عند الصحابة كالماء عندنا الآن. فيعني عندما ندعو الناس لابد إن احنا إيه نراعي يعني أحوال الناس ونترفق بهم، ويعني يعني يكون في مراحل في الدعوة يعني. نعم. عشان
سؤال خايف بس الموضوع الخمر الخمر كده، لو واحد بيشرب خمر يعني في الدعوة، ما أنا سمعت فتوى أحد عند العلم فيها إن لا يجوز منه مثلا أتواصل معاه مثلا موضوع الخمور وكده، إن هو مثلا يبطلها براحته مثلا أو على لأن الحكم أصلا سبق في عهد الصحابة صلى الله عليه وسلم.
لا بس الحكمة ما زالت قائمة، الحكمة من أو يعني يعني الحكمة ما زالت قائمة، يعني هو مثلا هو إذا إن شاء الله إذا حافظ على الصلاة ويعني قرأ القرآن إن شاء الله ستنهي صلاته إن شاء الله عن الخمر. أما إذا بدأت يعني عائشة تقول كان أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، اللي هي سورة الإيه؟ المدثر. ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا والله لا ندع الخمر أبدا ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا والله إيه لا ندع الزنا أبدا، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام وأناب الناس إلى الإسلام نزل الإيه نزل الحلال والحرام. واضح؟ فيعني الحكم من التشريع إن هو يعني الآن قلبه لا يستطيع أن يترك الخمر، أما إذا حافظ على الصلاة وقراءة القرآن ومثل هذه الأمور مع الوقت هو يترك إن شاء الله الإيه الخمر. أما إذا بدأت بالخمرة يقول لك لا أنا لا أستطيع أن أترك الخمرة وبالتالي لا أستطيع أن أصلي أو أحافظ على الأمور الأخرى. يعني الله يرحمه.
يعني ما يقال للإخوة لا يقال للعوام.
لا ما احنا كلنا عوام.
لا مش
والله احيانا العوام تكون افضل مننا بكثير يعني. والله يا شيخ عندهم من
العوام بيفكر الاخوه
قبل الدنيا. لا ممكن ما بيعرفش ينزل يا شيخ محمد. والله في اخوه ما بتعرفش تنزل يعني، هو ما بيعرفش ينزل هو كده يعني. طيب المهم يعني ايه يعني الاسئله علوم القران اسئله ايه مباشره يعني محتاج قراءه الكتاب، وطبعا هو الاسئله تبقى عباره عن صح وخطا ان شاء الله. نعم لا مثلا اختر الاجابه الصحيحه، وده سؤال ثاني مثلا. سؤال ثالث ممكن مثلا ايه صح صواب ما اقول اقول ما او ما خطا يعني صواب ما اقول او خطا يعني اذكر لك عباره وانت تصوب العباره، قد مثلا نزيد مثلا مع ذكر السبب. في سؤال مباشر طبعا لابد سؤال مباشر يعني في كلام يعني
مقالي
سؤال مقالي، وممكن مثلا سؤال وصل بين العمودين يعني مثلا اذكر لك الف باء جيم دال هاء والف باء جيم دال هاء ابجد هنا وابجد هنا ووصل هذا بهذا. واضح؟ لا ما عشان نستوعب الايه يعني عشان نستوعب يعني هم خمسه اسئله ان شاء الله. طب انت اذكر لنا مثلا طريقه اخرى يعني اما ان انت تاتي بالاسئله كلها مقاليه، طبعا ده هيتعبني اولا ويتعبكم ثانيا في التصحيح يعني الاسئله المقاليه سهله بس هتتعبك وتتعبني. في اخ طبعا مثلا مذاكر نص ونص عنده شغل وعنده كذا، فهو الاسئله اللي هي مثلا مقاليه ممكن ايه يرسو فيها يعني قبل ما قبل الإعجاز. لا الإعجاز إن شاء الله نبدأ فيه الأسبوع القادم إن شاء الله. لا إن شاء الله نبدأ فيه الأسبوع القادم. ها الأسبوع القادم إن شاء الله يوم إيه العشاء. طب ما احنا
بعد العشاء هنا في
مطعم ماشي محمود الله المستعان.
هنجيب كتب
يعني هو علوم القرآن يوم الجمعة ولا الخميس ولا التخريج الخميس؟
شيخنا
العقيدة
يوم الجمعة
والأسبوع اللي جاي نقصد الأسبوع الجاي عندنا دراسة صح؟ ولا أنت تقصد يعني عندكم الامتحان يعني؟ النساء ما شاء الله يعني. لا بالنسبة إخوة بالنسبة الأخوات الإعجاز ليس معنا، الإعجاز ليس معنا في الاختبار. الاختبار الى ما قبل الاعجاز اللي هي يا شيخ محمود عندك. لا المبحث
اول ما نزل واخر ما نزل،
يبقى اخر مبحث عندنا في الاختبار اول ما نزل واخر ما نزل فقط، اما الاعجاز ليس معنا في الاختبار. اعجاز القران ليس معنا. صفحه كم؟
280.
صفحه 282
280
الى 280 واضح؟ مثلا قد أذكر لك مثلا قول البراء مثلا في آخر ما نزل مثلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أقول لك ما تخريج، ما معنى تخريج؟ ما تخريج هذا الأثر أو هذا لا مش العز التخريج معناه إيه؟ توجيه. التخريج له معاني كثيرة في اللغة منها التوجيه، يعني أذكر وجها صحيحا او جوابا صحيحا لهذا الايه لهذا الاشكال. ويقول اخر ما نزل يستفتونك، فنقول مثلا الجواب هذه اخريه نسبيه يعني اخر ما نزل من المواريث والفرائض اللي هي الكلاله. الكلاله هو الرجل الذي مات وليس له والد ولا ولد، ليس له إيه أصل ولا فرع، لا والد ولا ولد. فهذا آخر ما نزل من الإيه من الفرائض والمواريث، آخرية نسبية ليست آخرية مطلقة. قد أجد مثلا تجد سؤال مثلا بهذا وتجيب عن هذا الإشكال، واضح؟ هذا مثال يعني مثال عشوائي لأسئلة علوم القرآن، والأسئلة إن شاء الله تنوع كما قلت، يعني سؤال في الصح والخطأ وسؤال في الاختياري مراعاة لأحوال الإخوة يعني إن شاء الله. والحمد لله أنا فعلت هذا أيضا في الفرقة الأولى والثانية في علم الحديث، يعني ذكرت يعني إيه بحيث الأسئلة المقالية محتاجة طالب مذاكر مذاكرة جيدة يعني، وإن شاء الله الذي يذاكر يذاكر لنفسه يعني في ده في المقام الأول والأخير، يعني الذي يجتهد ويقرأ الكتاب قراءة جيدة طبعا هذا إن شاء الله يبقى له إن شاء الله في حياته، والذي يذاكر فقط من أجل اختبار إن سعيكم لشتى.
أنا طرح كده يعني أنا عارف ما موضوع النص الطبي وكده، أنا حاجة تفهم مثلا معنا كل مرة نقرأ حديث من نص الرأي مثلا أو غيره، حاجة تيجي مثلا مرة بعد تعلق عليه
مرة واحدة كده شيخ دكتور أحمد نقرأ في نصبر. لا ما هو أنت هتقرأ منه مثلا يعني أسأل لما محتاجين نقرأ منه في حاجات محتاجة يعني شرح وتوضيح وكذا، أما أنت ما بتقرأ مثلا هتقرأ مثلا ممكن المجلد الأول تقرأه أنت يعني إيه في الثاني بقى تبدأ التجليات والفتوحات، في الثالث مثلا تبدأ في الرابع وهكذا. فالكتاب محتاج يعني يعني واحد يكون عنده يعني الكتاب قوي يعني.
بس نحل الاشكاليه اللي احنا عم نطبقش كده الماده اصلا طبيعيه واحنا عملنا دروس نظري
مثلا، عشان عشان نطبق لابد ان يكون الكتب يعني يعني موضوع التطبيق من عند الكمبيوتر ده صراحه انا ما يعني ايه يعني ده مجهود الكمبيوتر، انا عاوز الكتب تبقى امام يعني امامنا ونفتح الكتاب، ان المعامله مع الكتاب ديت هو ده المراد من التطبيق، ان انا اتعامل مع الكتاب، اما ان انا اتعامل مع الحاسب الالي واعطي له كلمه هو يخرج لي المسند أحمد والمستدرك والدارمي، طب أنا استفدت إيه؟ أنا أريد أن أتعامل مع الكتاب الذي أمامي، أريد أن أتعامل مع التحفة، أريد أن أتعامل مع موسوعة أطراف الحديث، أريد أن أتعامل مع جامع الأصول، مع وهكذا، مع نصب الراية، مع أفتح الكتاب وإزاي أقف على الحديث، يعني إزاي أطلع الحديث بنفسي وأتدرب على الكتاب. أما الكمبيوتر يبقى الفائده يعني ايه قليله يعني، واضح؟ فهذا ان شاء الله احنا ممكن ان شاء الله ان احنا الحمد لله الكتاب يعني درس اسانيد ممكن ان شاء الله من خلال بعض الدروس ننتقل لفجر الاسلام ان شاء الله، يكون مثلا درس نتفق قبليه قبل الدرس ان احنا ان شاء الله يكون فجر الاسلام ونطبق ان شاء الله عملي. النساء الحمد لله لهم مكتبه واحنا الايه الدور الاعلى، وان شاء الله نستطيع ان نطبق ان شاء الله يعني حتى في حدود الكتب الايه الموجوده يعني. بس اهم حاجه ان تتعرف على الكتاب وازاي يعني تخرج الحديث وتقف على الحديث وتتعامل مع الكتاب يعني. والله اعلم، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.